أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الفصل الثاني من المرحلة الأولى، وهو أصالة الوجود واعتبارية الماهية. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن المحتملات أربعة. الاحتمال الأول أن يكون الوجود والماهية كلاهما أمرا اعتباريا ولا تحقق لأي منهما، وهذا الاحتمال باطل، لأنه يعني إنكار الواقعية الخارجية، وهذا هو نفس قول السفسطائيين. الاحتمال الثاني أن يكونا أصيلين معا، وهذا أيضا احتمال أبطلناه في الدرس السابق. إذن لا يبقى لدينا إلا شنو؟ أن يكون أحدهما أصيلا والآخر اعتباريا. فالاحتمال الثالث أن يكون الوجود هو الأصيل ومنشأ الآثار الخارجية والماهية اعتبارية. الاحتمال الرابع بالعكس، أن تكون الماهية هي الأصيلة والوجود اعتباريا. بعد أن اتضح ذلك نأتي إلى السؤال المهم في المطلب، ما هي الأقوال في المسألة وما هو الصحيح منها وما هو الدليل عليه؟ الجواب، توجد لدينا ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول، أصالة الوجود واعتبارية الماهية مطلقة. القول الثاني، أصالة الماهية واعتبارية الوجود مطلقة. القول الثالث التفصيل، فنقول بأصالة الوجود في الواجب عز وجل، وبأصالة الماهية في الممكنات جميعا. فنفرق بين الواجب والممكن. في الواجب نقول بأصالة الوجود، في الممكن نقول بأصالة الماهية. هذه ثلاثة أقوال. أما القول الأول فهو ما نسب إلى المشائين، واختاره صدر المتأليين الشيرازي قدس سره، وتبعه العلامة الطباطبائي في النهاية، وهو الذهاب إلى أصالة الوجود. طبعا أشرنا سابقا في بداية الفصل إلى أن صدر المتألهين في بداية أمره كان من القائلين بأصالة الماهية تبعا لأستاذه المرداماد، ولكنه بعد ذلك قال بأصالة الوجود وبنى فلسفته وحكمته المتعالية على أساس أصالة الوجود. ما هو الدليل على القول الأول وهو أصالة الوجود واعتبارية الماهية؟ ذكروا عدة براهين لإثبات أصالة الوجود وأن الماهية اعتبارية. ذكر ملا صدرا في كتابه المشاعر 8 براهين على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، والمحقق السبزواري في منظومته أشار إلى 6 منها، ولكن العلامة الطباطبائي قدس سره في كتاب النهاية يكتفي بذكر برهان واحد فقط، تبعا لصدر المتألهين في الأسفار، فإنه في الأسفار اقتصر على برهان واحد مع أنه ذكر في المشاعر 8 براهين. والعلة في ذلك أن البراهين الأخرى جميعا تعتمد على أصول موضوعة نحتاج إلى تحقيقها في علوم أخرى، فإن ثبتت هذه الأصول في تلك العلوم الأخرى فهذه البراهين صحيحة، أما إذا لم تثبت في تلك العلوم الأخرى فهذه البراهين ليست صحيحة. وهذه خدشة في هذه البراهين، إذن هي براهين معلقة على علوم أخرى. نعم يوجد لدينا برهان واحد لا يعتمد على أي أصل موضوع آخر، وهذا البرهان هو الذي اقتصر عليه في الأسفار واقتصر عليه المصنف في النهاية، اللي هو أهم البراهين وأسدها وأقواها. وهذا البرهان ينطلق من تحليل حقيقة الماهية والوجود. إذا حللنا مفهوم الماهية والوجود لوصلنا إلى أن الوجود أصيل وأن الماهية اعتبارية. ولذلك يقول في المنظومة: إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل. ما هو هذا الدليل اللي إحنا نعتمد عليه؟ يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى: إذا حللنا الماهية، ومرادنا من الماهية هنا مصداق الماهية، كالإنسان مثلا أو الشجر أو الحجر، ماهية من الماهيات بالمعنى الأخص، أخذناها وحللناها، لوجدنا أنها تشتمل على جملة من العناصر الذاتية الداخل في حقيقتها. فالإنسان مثلا نجد أنه جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق، فنجده يشتمل على جميع هذه الأجزاء التحليلية التي هي داخلة في ذاته. ولكن هل نجد من جملة الأجزاء الوجود أو العدم أو لا نجد ذلك؟ الجواب: كلا، لا نجد ذلك. فلا الوجود دخيل في ماهية الإنسان، ولا العدم دخيل في ماهية الإنسان. يعني ما نقدر نقول الإنسان حيوان ناطق موجود، أو الإنسان حيوان ناطق معدوم، بنحو يكون الوجود أو العدم جزء الماهية لحقيقة الإنسان. لا، ماهية الإنسان بما هي ومع قطع النظر عن العلل الأخرى الموجدة أو العادمة، الماهية بما هي لا موجودة ولا معدومة، ليس فيها اقتضاء للوجود وليس فيها اقتضاء للعدم. ولهذا قالوا: الماهية بما هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. يعني لا الوجود دخيل فيها كدخالة الجوهر والجسم والحساس والناطقية، ولا العدم دخيل فيها. إذن حينما نحلل الماهية فنجدها تشتمل على جملة من العناصر والأجزاء، ولكننا لا نجدها تشتمل على عنصر الوجود أو العدم، بل هي واقفة في حد الاستواء، لم يؤخذ فيها الوجود ولم يؤخذ فيها العدم. خروجها من حيز الاستواء إلى حيز الوجود يحتاج إلى علة، خروجها إلى حيز العدم يحتاج إلى علة، وهي عدم علة الوجود. يعني كأنه لدينا مستقيم، طرفه الأول الوجود، طرفه الثاني شنو؟ العدم. الماهية وين تقف؟ في النصف، يعني في الاستواء، في حد الاستواء. خروجها إلى طرف الوجود أو إلى طرف العدم ليس بذاتها، وإنما شنو؟ يحتاج لفد علة مخرجة. إذن في المقدمة الأولى شتبين أن بعض العناصر أن الماهية إذا حللناها وجدناها تشتمل على عناصر، ولكن ليس من جملة تلك العناصر شنو؟ الوجود أو لا. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية طبعا ما هي بما هي هي، قلت أنا الماهية بما هي هي. المقدمة الثانية نلاحظ بالوجدان أننا يمكن أن نحمل الوجود على الماهية في أحيان كثيرة، فنقول الإنسان موجود، الشجر موجود. الإنسان موجود، إذن الإنسان خرج كما هي، خرج من حيز الاستواء، من حد الاستواء، خرج من إلى الوجود، ثبت له الوجود والواقعية. وثبوت الوجود، وثبوت الوجود للإنسان بذاته أو يحتاج إلى علة توجده؟ الجواب شنو قلنا؟ يحتاج إلى علة، لأن ماهية الإنسان بما هي هي لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. إذن صيرورة الإنسان موجودا لابد شنو؟ من وجود علة، وهذه العلة لا يعقل أن تكون هي نفس الماهية. يعني نفس الماهية أخرجت الماهية من حد الاستواء إلى الوجود، لماذا؟ لأنه يلزم الانقلاب. نحن افترضنا أن الماهية لا تقتضي الوجود، فكيف تصير علة للوجود؟ هذا غير معقول، هذا خلف الفرض، بل انقلاب في الماهية. إذن العلة في خروج الماهية عن حيز الاستواء إلى الوجود هو ببركة الوجود. الواقعية الثابتة للماهية ليست أولا وبالذات، وإنما بالواسطة، بواسطة الوجود. ولهذا نرى أن الماهية الموجودة لها نوع تحقق ببركة الوجود، فتترتب الآثار على ذلك الوجود. أما الماهية دون الوجود فهي عدم، بطلان محض، لا تترتب عليه الآثار والواقعية الخارجية. إذن يكون ثبوت الوجود للماهية كثبوت وصف الأبيض للجدار، حينما نقول الجدار أبيض فإن وصف الأبيض هل ثبت للجدار بذاته أولا وبالذات؟ الجواب كلا، لأن الجدار بما هو هو لا يقتضي لا البياض ولا السواد ولا غير من الألوان. ف فكون الجدار أبيض ليس بالذات، وإنما عرضا اللون الأبيض على الجدار، فأطلقنا على الجدار بأنه أبيض، فاتصاف الجدار بالأبيضية أولا وبالذات، لو ثانيا وبالعرض، ثانيا وبالعرض، مو أولا وبالذات، مو أمر ذاتي، أمر عرضي. إذا كان الجدار بواسطة عروض اللون الأبيض عليه صار الجدار أبيض، فهل يعقل أن يكون نفس اللون الأبيض لا يصدق عليه أنه أبيض؟ الجدار لأنه عرض عليه اللون الأبيض اتصف الجدار بأنه أبيض. كيف اتصف الجدار بأنه أبيض؟ بركة من؟ بركة عروض البياض عليه. إذن بالأولوية القطعية العقلية أن يكون نفس العارض وهو اللون الأبيض هو شنو؟ أبيض. فقولنا البياض أبيض راح يصير أولا وبالذات، بينما قولنا الجدار أبيض ثانيا وبالعرض وبواسطة اللون الأبيض. إذن فلعيد لك هاي العبارة: إذا كان الجدار أبيض ببركة عروض البياض عليه فالبياض أبيض بالأولوية العقلية القطعية وأولا وبالذات. هكذا في محل كلامنا نقول: الماهية بما هي هي لا واقعية لها ولا تقتضي الوجود ولا يترتب عليها أي أثر بما هي هي، ولكنها ببركة الوجود إذا عرض عليها الوجود ستصير الماهية موجودة ولها واقعية، لكن هذه الواقعية ليست ذاتية وإنما ببركة توسط الوجود، لأن الوجود عرض على ماهية الإنسان صارت لها واقعية، فهذه واقعية بالذات لو بالعرض، بالعرض بواسطة من؟ بواسطة الوجود. فبالأولوية العقلية القطعية أن يكون نفس الوجود له واقعية أولا وبالذات. إذا كانت واقعية الماهية إنما تستقى ببركة توسط وعروض الوجود عليها، فمن باب أولى بالأولوية القطعية أن نفس الوجود له واقعية حقيقية، وإلا لو لم تكن له واقعية كيف أفاضها على الماهية؟ فإذا كانت الماهية إنما تكتسب الواقعية والآثار ببركة توسط الوجود وعروض الوجود عليها، فمن باب أولى أن نفس الوجود له واقعية وتحقق وأصالة في الخارج. وبهذا يثبت أن الوجود له واقعية وتحقق في الخارج، فيثبت أن الوجود أصيل زين. كيف نثبت أن الماهية اعتبارية؟ هسه احنا ثبتنا شنو؟ أن الوجود أصيل له واقعية. زين، كيف نثبت أن الماهية اعتبارية؟ الجواب لما قلناه في الدرس السابق من أن افتراض كونهما أصيلين معا هذا افتراض باطل، لا يمكن أن يكونا أصيلين معا، أحدهما فقط وفقط هو الأصيل والآخر هو الاعتباري. فإذا أثبتنا بالبرهان أن الوجود أصيل، إذن بعد نقطع بأن الماهية اعتبارية، لأن افتراض أن الماهية أصيلة أيضا هذا معناه القول بأصالتهما معا، وهذا باطل ولا يمكن الالتزام به. إذن القول المختار هو أصالة الوجود واعتبارية الماهية. نقرأ هذا المقدار. وإذ، ومن هنا نبدأ ونشرع بذكر الأقوال. القول الأول أصالة الوجود واعتبارية الماهية، ما هو دليله برهانه؟ برهانه هذا، قال وإذ كان كل شيء، يعني كل ماهية، وإذ كان كل شيء وكل ماهية من الماهيات بالمعنى الأخص إنما ينال ذلك الشيء الواقعية. متى ينال الواقعية؟ إذا حمل عليه الوجود، إذا حمل على ذلك الشيء الوجود. إذن اتصاف الأشياء بالواقعية بالذات لو بواسطة حمل وعروض الوجود، بواسطة حمل الوجود عليها، فالأشياء تتصف بالواقعية بسبب عروض الوجود عليها، فهل يعقل أن الوجود لا يتصف بالواقعية؟ يعقل أو لا يعقل؟ لا يعقل. من باب الأولوية القطعية العقلية أن الوجود نفسه يتصف بالواقعية. وإذ كان كل شيء إنما ينال الواقعية إذا حمل عليه الوجود واتصف به، يعني من اتصف ذلك الشيء؟ اتصف بالوجود. إنما ينال الواقعية متى؟ في صورة ما إذا حمل عليه الوجود واتصف بالوجود، أي عطف تفسير، حمل عليه الوجود واتصف به معناه واحد. فالوجود، هاي فالوجود جواب وإذ كان. وإذ كان كل شيء إنما ينال الواقعية ببركة الوجود، إذن شنو؟ فالوجود هو الذي يحاذي واقعية الأشياء في الخارج، أي هو الأصيل. وإذا في تذكر العبارة مفصلة دون حذف شو تقول؟ فالوجود له واقعية من باب أولى. وإذا كان الوجود له واقعية بالذات فالماهية اعتبارية، إذ لا يمكن أن يكونا واقعيين معا وأصيلين معا. النتيجة فالأصالة للوجود فقط، فالوجود هو الذي يحاذي واقعية الأشياء في الخارج فقط وفقط، الوجود فقط وفقط. طبعا ليش قال يحاذي؟ لأن احنا وين قاعد نتكلم؟ عن مفهوم الوجود. عندنا مفهوم وجود ومفهوم ماهية، أي المفهومين هو الذي يحاذي الواقعية الخارجية وله مصداق خارجي؟ الجواب هو الوجود. مفهوم الوجود هو الذي يحاذي واقعية الأشياء خارجا، أي هو الأصيل. وأما الماهية فواقعيتها ذاتية لو بالعرض، بالعرض إذن هي اعتبارية. وأما الماهية فإذ كانت مع الاتصاف بالوجود ذات واقعية، هاي ذات واقعية خبر كانت. وأما الماهية فبما أنها كانت ذات واقعية مع الاتصاف بالوجود ومع سلب الوجود عنها فهي باطلة. الماهية إذ كانت، هاي إذ إذا تقدر تبدلها فلأنها صير أوضح، مو تبدل عبارة تعلق عليه. وأما الماهية فلأنها إنما تكون ذات واقعية مع اتصافها بالوجود، ببركة اتصافها بالوجود، وتكون باطلة مع سلب الوجود عنها، يعني اتصافها بالواقعية بركة من بركة الوجود. ولذلك لو سلبنا الوجود عنها تكون شيء باطل عدم يعني. ومع سلب الوجود كانت باطلة الذات، إذن النتيجة وأما الماهية فهي في ذاتها غير أصيلة. أولا وبالذات ليست أصيلة، لا واقعية لها. نعم الواقعية تأتيها بالعرض، ببركة من؟ بركة الوجود. لذلك يقول وإنما تتأصل بعرض الوجود، لأن الوجود يعرض عليها تكتسب الواقعية ببركة عروض الوجود. وإلا أولا وبالذات الواقعية تثبت للوجود وليس للماهية. قالوا هذه العبارة فيها نوع من التسامح، لأن المصنف شنو قال؟ وأما الماهية فهي في ذاتها غير أصيلة وإنما تتأصل. الماهية أصل لا تتأصل، الماهية لا تتأصل، الماهية اعتبارية. لذلك الأفضل شنو نقول؟ ينسب إليها الواقعية والأصالة ببركة الوجود، يعرض عليها الواقعية والأصالة بواسطة الوجود، لا أنها تتأصل، هي لا تتأصل، وإنما يعرض عليها الواقعية والأصالة، فلا تكون أصيلة إطلاقا، وإنما يعرض عليها بواسطة الوجود. يعني الماهية لا تتأصل حتى بالعرض، هي تبقى اعتبارية، نعم يحمل عليها توصف بالأصالة والواقعية بالعرب، لكن وصفها وحمل الأصالة عليها بالعرب لا يعني تأصلها، فهي لا تتأصل. هي عدتها 3 مرات 4 مرات وقدرت قلت ومع سلب الوجود عن الماهية تكون الماهية باطلة، عدم يعني الماهية مع الاتصاف بالوجود هي ذات واقعية، ومع سلب الوجود عنها فهي عدم. شو نقول؟ الماهية بما هي، هو هذا كلامنا، الماهية بما هي، ذات واقعية أو ليست ذات واقعية؟ متى تصير ذات واقعية؟ إذا عرض عليها الوجود، إذا لم يعرض عليها الوجود وسلب عنها فهي باطلة، لأن عدم العلة علة للعدم، سيأتي هذا، عدم علة الوجود يكفي لعدمها، فقد تحصل أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية كما قال به المشاؤون. طبعا هاي هم بها تسامح، أشرنا إليه في بداية الفصل في الأمر الأول من المقدمة، حيث قلنا في تأريخية المسألة أن هذه المسألة أول من طرحها هو المحقق المير داماد وصدر المتألهين، ولم تكن موجودة لا في زمان ابن سينا ولا الفارابي ولا أرسطو ولا غير ذلك، فنسبة هذا الرأي إلى المشائين كرأي واضح مستقل فيه مسامحة. نعم يتصيد من كلماتهم القول بأصالة الوجود، أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية كما قال به المشاؤون، أي شنو معنى؟ أي أن الوجود موجود بذاته، الوجود موجود، موجود بمعنى واقعية، أن الوجود له واقعية بذاته، أما الماهية لها واقعية ووجود بالذات لو بالعرض، بالعرض ببركة توسط الوجود، والماهية موجودة به، بمن به؟ يعني بالوجود، بواسطة الوجود، الماهية موجودة ولها واقعية بواسطة الوجود، هذا هو البرهان والدليل على القول الأول. السهروردي رحمه الله هو كما سيأتي من القائلين بأصالة الماهية، واستدل على ذلك بدليل أبطل به حسب قوله أصالة الوجود، وأثبت أن الوجود أمر اعتباري، إذن الأمر الأصيل هو الماهية. ما هو دليله وما هو جوابنا عن هذا الدليل؟ دليله يتكون من كبرى ومن صغرى. أما الكبرى فهي قاعدة أسسها هو السهروردي، تقول إن كل شيء يلزم من تحققه خارجا تكرره، يلزم من وجوده تكرره إلى ما لا نهاية فهو أمر اعتباري. كل أمر إذا لزم من وجوده في الخارج التكرر إلى ما لا نهاية فنفهم أنه أمر اعتباري. هاي شنو؟ هاي الكبرى. أما الصغرى طبقها في محل كلامنا فقال أن الوجود إذا فرغ وجوده وتحققه خارجا فإنه سيلزم من ذلك تكرره إلى ما لا نهاية. يعني شكل قياس شو نقول؟ الوجود إذا افترض تحققه ووجوده خارجا لزم تكرره، وكل ما يلزم من فرض وجوده تكرره فهو أمر اعتباري. إذن الوجود أمر اعتباري. توضيح الصغرى، شلون الوجود إذا فرضنا تحققه يلزم تكرره؟ قال السفرة وردي إننا إذا فرضنا أن الوجود له واقعية خارجية، إذن هو موجود أو ليس موجودا؟ موجود. إذا له واقعية خارجية فهو موجود، فراح يصير الوجود موجود. فننقل الكلام إلى المحمول موجود، هذا الموجود بأي معنى؟ حينما نقول الوجود موجود يعني شنو؟ يعني الوجود له واقعية ووجود خارجي. فقولنا الوجود موجود معناه الوجود له وجود. وننقل الكلام إذا إلى ذلك الوجود الآخر الثاني، فنقول ذلك الوجود الآخر أصيل أو ليس أصيل؟ إن قلتم أصيل وله واقعية في الخارج إذن له وجود، وإذا كان له وجود إيش راح يصير؟ وجود الوجود أيضا موجود وله وجود. فننقل الكلام إلى الوجود الثالث ويلزم التسلسل إلى ما لا نهاية. إذن افتراض أن الوجود له واقعية معناه أن له وجودا خارجيا، وذلك الوجود الخارجي أصيل فله واقعية فله وجود، وهذا الوجود أصيل وله واقعية وله وجود، فيلزم التسلسل، فيلزم من افتراض وجوده تكرره إلى ما لا نهاية فهو أمر اعتباري. إذن الماهية هي الأصيلة. هذا ما قاله السهروردي. الجواب، الجواب مفهوم الوجود. أنتم تقولون أصيل يعني شنو أصيل؟ له واقعية في الخارج. يعني شنو له واقعية في الخارج؟ يعني موجود في الخارج، يعني له وجود خارجي. زين هذا الوجود الخارجي موجود لو معدوم؟ موجود. يعني شنو موجود؟ يعني له وجود. هذا الوجود الخارجي موجود أي له وجود. زين ننقل كلام لذاك الوجود، له وجود. ذاك الوجود الآخر موجود أو غير موجود؟ موجود. إذا له وجود، وهكذا يلزم التكرر. هذا جوابنا شيخنا. محضر المطلب زين؟ إذا محضر إذا انتظرني. الجواب، هذا الكلام من السهروردي غير صحيح، وخلط بين أمرين. ولتوضيح ذلك نقول: المحمول على نوعين، محمول تحليلي ومحمول تركيبي. طبعا المطلب هذه راد لوقت، والوقت انتهى، خنطبق هذا المقدار والباقي ان شاء الله. قال: وبذلك يندفع، بالبيان السابق يندفع ما أورد على أصالة الوجود. هسه شلون يندفع؟ سيأتي. يندفع ما أورد على أصالة الوجود، والمورد هو السهروردي. ما هو الإيراد من؟ هاي بيان لما؟ ما أورد من أن الوجود لو كان حاصلا ومتحققا في الأعيان الخارجية كان موجودا. من الذي كان موجود؟ الوجود. كان الوجود موجودا لأن الحصول هو الوجود، فإذا قلنا متحصل في الخارج فهو موجود. زين، إذا موجود فللوجود وجود. حينما نقول الوجود متحقق أي الوجود موجود. زين، موجود يعني شنو؟ ذات لها الوجود، فالوجود له وجود، وهكذا يلزم التسلسل. وننقل الكلام إليه إلى الوجود الثاني وهلم جرى فيتسلسل. طبعا ليس المراد التسلسل في العلل والمعلولات في الدور وغيره في القضايا المنطقية والفلسفية، لا، المراد من التسلسل تعدد الوجود إلى ما لا نهاية، لأن كل وجود تصفه بالموجود فيثبت له وجود، وهكذا يلزم التسلسل. فقال: هذا باطل. بعد انت كمل، طبعا هاي الصغرى لو الكبرى؟ هاي الصغرى. إذن الوجود يلزم من افتراض تحققه التكرر، هاي صغرى، وكل ما لزم من افتراض وجوده التكرر فهو أمر اعتباري. فالوجود أمر اعتباري. الجواب يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.